وعلى رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد، فهذه قراءة في كتاب العمدة في الفقه للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له وللسامعين، وفي الدرس 29 بعد 100 في كتاب الصداق قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في الإلاء. قال رحمه الله: ولها عليه المبيت عندها ليلة من كل أربع إن كانت حرة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه في كتاب الصداق: فصل في الإيلاء. ولها عليه المبيت عندها ليلة من كل أربع إن كانت حرة. قال شيخنا حفظه الله: وذلك أنه لو كان عنده أربع زوجات فيلزمه القسم في المبيت، يعني هذا واجب، القسم في المبيت واجب، فيلزمه القسم في المبيت بينهن بالعدل، فيكون نصيب كل واحدة منهن أن يبيت عندها ليلة من كل أربع ليال، حتى لو كانت حائضا أو نفساء. هل تدخل في القسم أم لا؟ الحائض والنفساء تدخل في القسم أيضا، إلا إذا اتفقت النسوة، إذا كان عندها حيض لا يأتيها ويذهب للأخرى وتعوض هذه الأيام لا مانع إن اتفقوا. وأما من جهة الأصل فإنه يقسم للحيض والنفساء، وهذا يدل على أنه لا يلزم الجماع في المبيت، وإنما الواجب هو المبيت، والمبيت من البيتوتة، وهذا يدل على أن النهار ليس محلا للقسم، وإنما القسم محله الليل، لأن النهار لا يقال له مبيتا، وإنما هو للمعاش. وكذلك إن لم يكن عنده إلا زوجة واحدة لا يجب أن يبيت عندها أكثر من ليلة في كل أربع ليال. إذن المرأة لو أنه ترك المبيت عندها 3 ليالي وبات الليلة الرابعة فإنه لا يكون آثما. ولست بذلك محرضا لكم أن تتركوا بيوت النساء، وإنما هذا من جهة الجواز، وأن النساء لابد أن يعرفن ذلك، فأنها ليس لها أن تطالب زوجها بالمبيت عندها إلا ليلة كل 4 ليال، هذا هو الواجب عليه، هذا هو الواجب عليه، ولو فعل ذلك فإنه لا يكون آثما. نعم. وكما سبق أن المقصود من المبيت لا يلزم منه الجماع، لا يلزم من المبيت الجماع. نعم.
قال رحمه الله: ومن كل 8 إن كانت أمة.
إذا تزوج أمة، ومعلوم أن الزواج بالأمة يشترط فيه يشترط فيها أن تكون ألا يجد مهر الحرة، إذا لم يجد مهر الحرة يجوز له أن يعقد على الأمة، وإلا فالإماء يجوز التسري بهن بأكثر من 4، حتى لو عنده 20 أمة يجوز له أن يتسرى بهن. وأما في الزواج فإنه لا يتزوج إلا 4 نسوة سواء كن إماء أو حرائر. نعم. فالأمة على النصف، كل 8 ليال يبيت عندها ليلة. نعم.
رحمه الله: إذا لم يكن له عذر.
إن لم يكن له عذر، يعني كان يكون مريض أو نحو ذلك، وأراد أن يمرض عند إحداهن ويصعب انتقاله، وانتقاله قد يضر بعافيته وصحته، فإنه لا مانع أن يستأذن نساءه ويمرض عند إحداهن من يرغب فيها في خدمته، كما مرض النبي عليه الصلاة والسلام عند عائشة رضي الله عنها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإصابتها مرة في كل 4 أشهر إذا لم يكن له عذر.
وإصابتها يعني الجماع مرة في كل 4 أشهر إذا لم يكن له عذر. قال شيخنا حفظه الله: مما ذكر المؤلف رحمه الله أن حق المرأة على زوجها أن يبيت عندها ليلة من كل 4 أشار إلى أن المبيت لا يستلزم الجماع، فذكر أن الواجب عليه الجماع مرة في كل 4 أشهر إذا لم يكن هناك عذر، وذلك لأن الله تعالى قد جعل أقصى مدة لمدة حلف لمدة لعله لمدة من حلف ألا يقرب زوجته 4 أشهر. قال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، يعني رجعوا، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فلا بد أن يصيبها كل 4 أشهر. لذلك عمر رضي الله عنه لما كان الرجال يريدون السفر واستأذنوا سأل حفصة فقالت أن المرأة تصبر 4 أشهر فأذن لهم بذلك. فلا بد أن يصيبها كل 4 أشهر حتى لا تقع في الفتنة وفيما حرم الله سبحانه وتعالى من الفاحشة والزنا. فإن لم يصبها فلها بعد ذلك أن تطالبه عند القاضي بذلك، فإن لم يفعل لها أن تطلب الطلاق، لها أن تطلب الطلاق. ولعل القانون عندنا كذلك أيضا، ها؟ كذلك علي ولا تدري ليس كذلك؟ هذا محامي، ها؟ تعرف القانون هذا ولا ما تعرف؟ ها؟ هذه هي شريعة الله، ها؟ للغيبة، للغيبة وللغيبة، إذا ارتابها تصبه بالطلاق للغيبة إذا غاب عنه. كم سنة ولا كم؟ 4. كم ولا يرجع للقاضي؟ سنة. فإن الحنابلة أكثر من ذلك، نعم. والصواب في ذلك أنه ترجع في ذلك إلى القاضي، ترجع في ذلك إلى القاضي إذا غاب الزوج مدة ويخشى على المرأة الفتنة ولا يدرى، وهذه الغيبة كانت في سفر يعني فيه خطورة على الزوج، فإن القاضي له أن يطلقها إذا خشت على نفسها الفتنة، نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن آل منها أكثر من 4 أشهر فتربصت 4 أشهر.
الإيلاء هو حلف الزوج. قال شيخنا: الإيلاء هو حلف الزوج الممكن جماعه على ترك وطء زوجته الممكن جماعها لمدة 4 أشهر أو أكثر. فإذا حلف الزوج على ترك جماع زوجته أكثر من 4 أشهر فإنها تنتظر 4 أشهر، فإن رجع قبل هذه المدة وطئها فهذا هو الأفضل ويكفر عن يمينه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينه. المحشي بالأسفل قال: أخرجه مسلم. وليكفر عن يمينه، هذا عند مسلم. معلوم أن هذه ليست في الصحيحين، في أحد من صحيح مسلم في نفسه، في صحيح مسلم لا هذا الحديث: من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتها، أما زيادة وليكفر عن يمينه المعلوم أنها ليست في الصحيحين ولا في أحدهما. راجع 1650 عندك، اقرأ. وليفعل هكذا، فليكفر عن يمينه. أعد. وليفعل، نعم نعم، هذا في صحيح مسلم سبحان الله، نعم. فليكفر عن يمينه وليفعل، نعم نعم. فإن لم يرجع عن ومضى في إيلائه فعلى الزوجة أن تصبر ولا تطالبه بالطلاق حتى تمضي 4 أشهر. قال الله تعالى: الذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، نعم. إذا المرأة تصبر حتى لو قال لها: لا آتيك لمدة 4 أشهر، فهل من أول الأمر من أول ما يقسم تطالبه بالطلاق أم تنتظر تتربص 4 أشهر؟ تتربص 4 أشهر. فإن أتاها في خلالها فالحمد لله، وإن لم يأتها فإن أتاها يكفره عن يمينه، فإن لم يأتها وخافت على نفسها فإنها تطالب القاضي أن يطلقها منه. نعم، هو يجبر على الطلاق حينئذ. نعم.
قال رحمه الله: ثم رافعته إلى الحاكم فأنكر الإلاء أو مضي الأربعة أشهر.
نعم.
أو ادعى أنه أصابها وكانت ثيبة، فالقول قوله مع يمينه.
نعم، إذا مضت الأربعة أشهر فلم يرجع فحق للزوجة أن ترفع أمرها للقضاء، وحينئذ إما أن ينكر ما ادعته زوجته من إيلائه منها أو أن يقر بذلك. فإن أنكر الإيلاء فقالت ما آليت، فقال ما آليت أو ما حلفت، أو أنكر مضي الأربعة أشهر فقال لم تنقضي الأربعة أشهر بعد، فالقول قوله لأن معه الأصل لكن عليه اليمين، فيقول والله ما آليت، أو يقول والله ما مرض الأربعة أشهر. قوله أو ادعى أنه أصابها وكانت ثيبا، فالقول قوله مع يمينه. قال شيخنا: وكذلك لو ادعى أنه جامعها وكانت ثيبا يعني غير بكر، فالقول قوله، لأن هذا مما يتعذر إقامة البينة عليه ولا يعرف إلا من جهته، وعليه حينئذ اليمين، فيقال احلف، فإن قال والله قد جامعتها فإنه يصدق بيمينه. نعم.
قال رحمه الله: وإن أقر بذلك أمر بالفئة عند طلبها وهي الجماع، فإن فاء فإن الله غفور رحيم.
نعم. قال شيخنا: أي وإن أقر بأنه آلى من زوجته وأن الأربعة أشهر قد مضت، فإن القاضي يأمره أن يعود إلى جماع زوجته عندما تطلب ذلك، فإذا رجع إلى ما كان عليه من جماع زوجته فإن الله تعالى يغفر له ما سلف من التقصير. وهذا يدل على أن عدم الجماع بدون عذر شرعي في خلال الأربعة أشهر هذا مخالف للشريعة، لأن المرأة قد يؤدي بها ذلك إلى الفتنة والعياذ بالله. فإما أن يعني يسرحها بمعروف، وإما أن يأمرها أن يعني تسقط حقها إن شاءت وتبقى معه، ولكن بشرط ألا يخشى عليها الفتنة، فإن كان يخشى عليها الفتنة فإنها تطلق وتنكح زوجا آخر عسى أن يكون خيرا لها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن لم يفئ أمر بالطلاق، فإن طلق وإلا طلق الحاكم عليه.
نعم. فإذا لم يفي يعني لم يأتي امرأته ولم يجامعها يأمره القاضي أن يطلق، فإن لم يطلق فإن القاضي يجبره على الطلاق. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وعن أبي صالح قال: سألت 12 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يوالي، قالوا: ليس عليه شيء حتى تمضي الأربعة أشهر فيوقف، فإن فاء وإلا طلق. فإن فاء يعني رجع لجماع زوجته، وإلا طلق. إما أن يطلق هو، يقول له القاضي طلق زوجتك حتى لا تعرضها للفتنة هداك الله، فإن لم يطلق فالقاضي يجبره على الطلاق. نعم.
قال رحمه الله: ثم إن راجعها أو تركها حتى بانت فتزوجها وقد بقي أكثر من مدة الإيلاء وقف لها كما وصفت.
نعم.
كما وقف لها كما وصفت، ومن عجز عن الفيئة عند طلبها فليقل: ومتى قدرت جمعتها ويؤخر حتى يقدر عليها.
نعم. لعلك تقرأ الشرح أيضا.
قال قوله: ثم إذا رجعها أو تركها حتى بانت فتزوجها وقد بقي أكثر من مدة الإيلاء وقف لها كما وصفت. قال الشارح حفظه الله: أي ولو آل منها فلم يجامعها حتى طلقها وقع الطلاق عليها، فلو رجعها بعد ذلك فإنه تمت مدة الإيلاء يوقف
وقع الطلاق عليها، لأنها محلا للطلاق حيث أنه لم يجامعها. أما إن كان جامعها في هذه الحيضة فإنه لا يشرع له الطلاق حتى تحيض وتطهر فيصير الرحم يعني خاليا، من أن نصع، لأن الطلاق في طهر جامعها فيه طلاق بدعي، وتنازع العلماء في وقوعه أو عدم وقوعه. شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وسماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز كلهم، وعلامة مصر أحمد شاكر وطاووس بن كيسان وجماعة من أهل العلم يرون عدم وقوع الطلاق في الحيض وفي طهر جامعها فيه، طلاق البدعي في الحيض أو في طهر جامعها فيه هذا محرم، وتنازعوا في وقوعه. فالأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على وقوعه، والجمهور هو قول الشيخ صالح الفوزان، قول شيخنا عبد العزيز عبد الله الرشح أيضا، وأما سماحة الشيخ بن باز رحمه الله فكان لا يرى وقوع الطلاق في الحيض، وهذا هو الأظهر والله أعلم، عدم وقوع الطلاق في الحيض. ويوجد رواية في حديث عبد الله بن عمر، العمدة للفريقين حديث عبد الله بن عمر لما جاء طلق امرأته فقال عمر: يا رسول الله، إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فقال عليه السلام: أيستحمق أحدكم فيطلق امرأته وهي حائض؟ مره فليراجعها حتى تطهر، حتى تحيض ثم تطهر، فإن شاء طلق وإن شاء أمسك. في رواية قال ابن عمر: فلم أعدها شيئا أو لم أحتسبها شيئا. وأما ما جعل ابن عمر أنه كان يوقع الطلاق في الحيض فهذا يعني كان ابن عمر ما يفتي به عدم الوقوع، وأما أنه أوقعها على نفسه لرواية فاحتسبتها تطليقة أو طلقة، أو فاحتسب التطليقة أو طلقة، فقيل هذا يعني من ابن عمر على سبيل الاحتياط، وأما الإفتاء فيكون بمقتضى الدليل. ولذلك كان ابن عمر يفتي بعدم وقوع الطلاق في الحيض رضي الله عنه، وصاحب الواقعة هو أدرى بها رضي الله عنه. وهذا هو الأظهر قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وسماحة الشيخ بن باز مات على الفتوى بذلك، مات على الفتوى بعدم وقوع الطلاق في الحيض رحمه الله. نعم. في نزاع بين العلماء، هل القرء الثلاثة قروء ثلاث حيضات أم ثلاثة أطهار؟ والأظهر الثاني والله أعلم. لا، على قولي على اعتقادي هو إن كان يعتقد أن الطهر هو القرء ينتظر حتى تطهر، ينتظر حتى تطهر، وهذا هذه واحدة ويردف عليها اثنتين، ثلاثة قروء، اثنين ثلاثة قروء. نعم.
قال حفظه الله تعالى: فإنه تمت مدة الإلاء يوقف، فإما أن يفيئ ويرجع لوطئها، وإما أن يطلق، فإن رفض طلق عليه القاضي. وكذلك لو آل منها فلم يجامعها.
هذه من الصور التي يجبر القاضي الإنسان على أن يطلق فيها. وكذلك إذا اشتكت المرأة من سوء المعاملة للزوج وسوء أخلاقه معها ورفض أن يطلقها وأراد أن يعلقها، لا هي متزوجة يعني زواجا طيبا وعشرة طيبة، ولا هي مطلقة فتنكح زوجا آخر، فللقاضي إذا رفعت أمرها إليه أن يجبره على الطلاق. نعم.
قال: وكذلك لو آل منها فلم يجامعها حتى طلقها وتركها حتى انقضت عدتها منه، أو بانت منه بفسخ أو طلاق ثلاث أو بخلع أو بخلع، ثم عاد فتزوجها وقد بقي من مدة الإلاء أكثر من أربعة أشهر، فإنها تتربص أربعة أشهر ثم يوقف، فإما أن يفيئ أو يطلق، وإن لم يطلق طلق القاضي عليه.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: ومن عجز عن الفئة عند طلبها فليقل: متى قدرت جمعتها ويؤخر حتى يقدر عليها. قال الشارح حفظه الله: أي ومن أمره القاضي بعد انقضاء الأربعة أشهر بالفئة وجماع زوجته وكان عاجزا عن الجماع وقتها فأنه يقر بالفئة بلسانه ويقول: ماذا قدرت على الجماع جمعت، ويؤخر حتى يزول عذره ويقدر على الجماع.
نعم، لو أنه مريض مثلا مرضا يمنعه من الجماع صار في هزال وضعف وآل وكان قد آل، فإنه ينتظر عليه الأربعة أشهر، فإن جاء وقت إرجاعه لزوجته أو رجوعه إلى زوجته رجع، وإن لم يستطع فإنه يقول: إن استطعت سأطأها. نعم. نعم نعم. الظاهر أن اسم آلة من النساء في مشربة عنده كما في صحيح البخاري. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب القسم والنشوز.
نعم، قال شيخنا سلمه الله: المراد بالقسم القسم بين الزوجات، فإن كان الرجل عدة زوجات فعليه أن يقسم لكل واحدة الليلة، كما أنه يعدل بينهن في النفقة والكسوة، يعني الـ 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 الواجب العدل فيه النفقة، وليس المقصود العدل في النفقة أن يعطي كل امرأة مثل قيمة الأخرى، قيمة ما أعطى الأخرى، إذا أعطى واحدة ألفا يعطي الثانية ألفا، لا، وإنما على حسب ما يكفيها من العيشة الكريمة، يعني ليس معقول أن امرأة عندها عشرة أولاد تأخذ من النفقة امرأة عندها طفل واحد. هذا العدل، إعطاء كل على حسب نفقته أم كل قدر الآخر؟ كل على حسب نفقته. معلوم أن التي عندها عشرة أولاد غير اللي عندها ولد واحد، لا شك أن النفقة تختلف. والله جل وعلا قال: والنفقة والكسوة، كذلك الكسوة يعطيها ما يكفيها، لا يلزم إذا جاء لهذه بثوب يأتي لهذه بثوب، يعني واحدة عندها عشرين ثوب واحدة ليس عندها إلا ثوب واحد، فأتى لأم ثوب واحد بثوب، هل يلزم أن يأتي لأم عشرين ثوب بثوب آخر؟ لا يلزم، عندها ما يكفيها الحمد لله، عندها ما يكفي، طالما عندها ما يكفيها الحمد لله. نعم. والمبيت يبيت عند كل واحدة منهن ليلة يقسم، أو ليلتين ليلتين أو ثلاثة ثلاث على حسب ما يتفق معهن. نعم. النفقة والكسوة والمبيت والسكنة أيضا يختار لكل واحدة منهن ما يناسبها من السكن، ولا يلزم هذه شقة بثلاث غرف يبقى الأخرى شقة بثلاث غرف، لا يلزم، قد تكون هذه عندها أولاد كثر وهذه ليس عندها أولاد، هذه شقة ثلاث غرف هذه شقة غرفتان أو غرف، كل على حسب يعني ما يناسبه. نعم. فقال الله تعالى: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. والنشوز هو ما يكون من الزوجة من عدم الطاعة لزوجها ونفورها منه، وما يكون من الزوج من الإعراض عن زوجته والرغبة عنها. فالزوجة لا يصح لها عدم طاعة زوجها، لا يجوز هذا، لأن الزوج ولي أمر في البيت، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وأيضا الزوج لا يحل له أن يعرض عن زوجته، فإن كرهها إن شاء طلقها، فإن أردت أن تبقى معه وتسقط حقوقها تبقى معه من المبيت والسكنة والنفقة والكسوة. لابد من تعليم النساء هذه الأمور، لأنه قد ينشأ ذلك عند الزوج أنه يبغضها أو يعني يكرهها أو هي تكرهه ولا تحبه فيصيبها النشوز لا تطيعه، لا، هذه معصية، النشوز هذا معصية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعلى الرجل العدل بين نسائه في القسم.
في القسم وكما سبق كذلك النفقة والكسوة والمبيت والسكنة. القسم بين الزوجات واجب بالإجماع، قال شيخنا بالإجماع، فيكون عند كل واحدة منهن ليلة، ولا يعني هذا تكليفه بأن يسوي بينهن في محبة القلب وما ينشأ عنها من الوطأ، لأن الوطأ ناشئ عن المحبة، إذا لم يمل قلب الإنسان إلى المرأة ربما أنه لا يجامعها مدة من الزمن. فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب عائشة أكثر منهن، وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب. قال النووي رحمه الله وأجمع المسلمون على أن محبتهن لا تكليف فيها ولا يلزمه التسوية فيها، لأنه لا قدرة لأحد عليها إلا الله سبحانه وتعالى، وإنما يؤمر بالعدل في الأفعال، ويحرم عليه أن يميل إلى بعضهن في الحقوق والأفعال التي يملك العدل فيها، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. ينتبه الإخوة الذين يعددون النساء أن يتقوا الله جل وعلا فيما يجب العدل فيه، لا يصح أن يميل إلى امرأة فيما يجب فيه العدل، وهو النفقة والكسوة والمبيت والسكنة، أما ميل القلب كونه يحب هذه المرأة أكثر من الأخرى أو يحب أن يجلس في هذا البيت أكثر من الآخر فيحمله هذا الحب أن لا يبيت عند هذه ويبيت عند هذه، فيكون هذا معصية. أما إن مال بقلبه إلى هذا أكثر من هذا فهذا شيء لا يملكه الإنسان، لا يملكه الإنسان. وبعض النساء عندهن غباء شديد في هذا، إذا عدد الرجل النساء تراها تحاربه بكل صور المحاربة، بل تكاد أن تقاتله إن لم تقتله، فتفعل أشياء عجيبة، ربما تكذب وتخادع وتلعب، وكانت مثلا تساعده في المعيشة فتمتنع عن ذلك، وكانت تحسن الطعام فتمتنع، تحسن اللباس والمقابل فتمتنع، وهذا من الغباء. أنت أصبح لك الآن نصف هذا الرجل، حافظ على النصف بدلا من أن يضيع النصف الآخر، هذا من الذكاء، حافظ على النصف، يعني إن لم يكن لك كله فحافظي على نصفه الباقي معه، وإلا سيضيع النصف أيضا، وهذا خطأ، وهذا خطأ، هذا خطأ من النسوة وسوء تربية عند كثير من النساء مع الأسف. وأيضا ربما يكون السبب في ذلك أن النساء لا، أن الرجال لا يتقوا الله جل وعلا في العدل بين النساء، ربما تفور المرأة وتغلي وربما قد يصل بها السب والشكل أحيانا، فالإنسان يصبر ويصبر يقول اتق الله، هذه شريعة الله وهذا دين الله ونحو ذلك، فإن استقامت فالحمد لله، وإن لم تستقم فلتختر لها ما شاءت. نعم، ولا يغضب ولا يضرب ولا يسب ولا يلعن ولا نحو ذلك، وإنما يكون راسخا ثابتا. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعماده الليل.
وعماده الليل يعني المعتبر في القسم زمان الليل للنهار، لأن الليل للسكن فيأوي الإنسان فيه إلى أهله، والنهار للمعاش والخروج في الأشغال، قال الله سبحانه وتعالى وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. لكن من كان عمله في الليل فيكون القسم في حقه في النهار، لأنه في الليل يكون في عمله، لكن يعمل بالليل فيقسم بالنهار على خلاف الأصل، وإلا فالأصل هو المبيت ليلا عند هذه ليلة وهذه ليلة، أو هذه ليلتين وهذه ليلة وهذه ثلاثة، هذه ثلاثة على حسب. نعم.
قال رحمه الله تعالى فيقسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين،
كما سبق أن الأمة على النصف. نعم. وهذا بشرطين، أن لا يملك مهر الحرة وأن يخاف العنت. نعم.
قال وإن كانت كتابية.
وإن كانت كتابية، وهذا يدل على نكاح الكتابية اليهودية أو النصرانية، بخلاف المشركة والكافرة التي ليس لها كتاب، أو الوثنية فإنه لا يجوز نكاحها أبدا ويحرم نكاحها. فإذا تزوج كتابية يهودية كانت أو نصرانية فإنه يسوي بينها وبين زوجته المسلمة في المبيت والنفقة والكسوة والسكنة. وبعض الناس يقول هذا يدل على وجوب حب أهل الكتاب وعدم بغضهم ووجوب موالاتهم وتوليهم، وهذا باطل، لأن التولي والموالاة شيء وجواز نكاحهن شيء آخر، لأن هذا الحب حب ماذا؟ حب جبلي، كحب الرجل لأبيه الكافر وأمه الكافرة، فهل هذا فيه تولي أو موالاة؟ لا، هذا شيء جبلي، الإنسان فطر عليه وجبل عليه، بخلاف التولي الذي هو الحب والنصرة وتصحيح المذهب. قال الله جل وعلا: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فالتولي شيء ومحبة اليهود والنصارى شيء آخر. وأيضا بعض الناس يستشهد بآية الممتحنة في قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه. فالبر والإحسان والعدل والإنصاف شيء والتولي شيء آخر. لذلك قال الله: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تولوهم. فالتولي غير البر والقسط. البر والقسط مع الكفار جائز مشروع، وأما التولي والموالاة فإنها محرمة لا تجوز، فانتبهوا لهذا. نعم نعم، كالحرة، طالما أنها حرة لها ليلة ولها ليلة. نعم نعم نعم، مشروع يعني يشرع البر بهم والإحسان إليهم. نعم.
قال رحمه الله: وليس عليه،
عفوا، ونقل ابن منذر، قال شيخنا قال ابن منذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن القسمة بين المسلمة والذمية سواء، والذمية سواء يقسم، لكن مع ملاحظة أن ابن المنذر وابن عبد البر المالكي والنووي أبو زكريا ربما يكون الإجماع مع وجود مخالف، فعندهم يصح الإجماع ولو وجد مخالف لهذا الإجماع. الحاصل أن هذا نقل فيه الإجماع عن ابن المنذر رحمه الله تعالى، وله كتاب الإجماع سمى الأوسط في الإجماع والسنة. نعم.
قال رحمه الله: وليس عليه مساواته في الوطء بينهن.
وهذا الذي قال الله تعالى فيه: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصت. وبعض الناس يقول يحرم التعدل، لماذا؟ لأن العدل واجب، والله يقول: والتعدل سنة أو جائز، والله يقول: ولن تستطيعوا أن تعدلوا. إذن يحرم التعدل لأن العدل واجب، وإذا عدت لن تعدل. لا، هذا جهل، لأن هذا العدل إنما هو فيما يجب العدل فيه، فيما يجب العدل فيه. فهناك شيء يجب فيه العدل وشيء لا يلزم فيه العدل، وهو ميل القلب لا يلزم فيه العدل، لأن الإنسان لا يملك ذلك. وأما في النفقة والكسوة والمبيت والسكنى فيجب العدل، فلا منافاة بين الآيتين: ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. لا 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 منافاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وليس له البداءة في القسم بإحداهن ولا السفر بها إلا بالقرع.
إذا أراد أن يقسم فإنه يقرع في هذا القسم، لا يبدأ بإحداهن، لأن هذا فيه نوع تفضيل لها على أخواتها. نعم.
قال: إلا بقرعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فيتهن خرج سهم وأخرج بها معه.
نعم، إذا أراد أن يأخذ معه امرأة من الأربعة نسوة ماذا يفعل؟ يفعل قرعة، وأيتهن خرجت قرعتها تسافر معه. وإن اتفقنا على أن يكون كل واحدة مرة في السفر لا بأس، لكن إذا تنازعنا أو لم يتفقنا فإنه يقرع بين النساء، فمتى خرج سهمها خرجت معه، من أصابتها القرعة خرجت مع زوجها في السفر. نعم.
قال رحمه الله تعالى.
طيب لعلنا نقف هنا، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول بارك الله فيكم شيخنا وحفظكم الله، هل ذكر الشيخ الراجحي كيف كانت المعاملات مع فضيلة الشيخ ابن باز رحمه الله، وهل كان قريبا منه؟ أحسن الله عليكم. كيف يكون الطالب مع شيخه؟ نصيحتكم. أنا لم أسمع من الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي كيف كانت معاملته مع الشيخ ابن باز رحمه الله، لكن سألته وأنا أقرأ عليه كتاب تنبيه الإخوان إلى حقيقة الإيمان، وسألته في السيارة هل كم سنة درست على الشيخ ابن باز رحمه الله، قال 20 سنة ولله الحمد. يعني تصدر الناس بعد 20 سنة على شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله درس، ولكن رأيناه في الدروس كلما ذكر سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله كاد أن يبكي، يقول كان سماحة شيخنا، ويحكي بعض الأشياء عن شيخ ابن باز رحمه الله، وكان غاية في الأدب إذا خالف شيخه. في الخوارج مثلا سمعته يقول هذا اختيار سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز، أو سماحة الوالد عبد العزيز بن باز رحمه الله، أن الخوارج كفار، وإن كان الجمهور على خلاف قول شيخنا وهو الصواب، يعني قول الجمهور. يقول أحسن الله عليكم شيخنا، هل يجوز تقبيل الهدية لعله قبول الهدية من الكافر في عيدهم؟ لا، إن كان في أعيادهم لا، أما إن كان في غير أعيادهم فيجوز قبول هدية الكفار. يقول بارك الله فيكم، إذا كنت في البيت وطرق أحد الباب قد لا أستطيع أن أخرج فأتركه حتى يرحل، فهل في ذلك إثم؟ جزاكم الله. لا، ليس هناك إثم إذا تركه حتى ينصرف، ليس في ذلك إثم، بل ربما يفعل ذلك الإنسان مع بعض الناس لأنهم جهال، إذا قلت له أرجع يفعل مشكلة، وربما لا يرجع يدخل غصب عن البيت. نعم، وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وعلى رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب العمدة في الفقه للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له وللسامعين، وفي الدرس 29 بعد 100 في كتاب الصداق قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في الإلاء. قال رحمه الله: ولها عليه المبيت عندها ليلة من كل أربع إن كانت حرة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه في كتاب الصداق: فصل في الإيلاء. ولها عليه المبيت عندها ليلة من كل أربع إن كانت حرة. قال شيخنا حفظه الله: وذلك أنه لو كان عنده أربع زوجات فيلزمه القسم في المبيت، يعني هذا واجب، القسم في المبيت واجب، فيلزمه القسم في المبيت بينهن بالعدل، فيكون نصيب كل واحدة منهن أن يبيت عندها ليلة من كل أربع ليال، حتى لو كانت حائضا أو نفساء. هل تدخل في القسم أم لا؟ الحائض والنفساء تدخل في القسم أيضا، إلا إذا اتفقت النسوة، إذا كان عندها حيض لا يأتيها ويذهب للأخرى وتعوض هذه الأيام لا مانع إن اتفقوا. وأما من جهة الأصل فإنه يقسم للحيض والنفساء، وهذا يدل على أنه لا يلزم الجماع في المبيت، وإنما الواجب هو المبيت، والمبيت من البيتوتة، وهذا يدل على أن النهار ليس محلا للقسم، وإنما القسم محله الليل، لأن النهار لا يقال له مبيتا، وإنما هو للمعاش. وكذلك إن لم يكن عنده إلا زوجة واحدة لا يجب أن يبيت عندها أكثر من ليلة في كل أربع ليال. إذن المرأة لو أنه ترك المبيت عندها ثلاث ليالي وبات الليلة الرابعة فإنه لا يكون آثما. ولست بذلك محرضا لكم أن تتركوا بيوت النساء، وإنما هذا من جهة الجواز، وأن النساء لابد أن يعرفن ذلك، فأنها ليس لها أن تطالب زوجها بالمبيت عندها إلا ليلة كل أربع ليال، هذا هو الواجب عليه، هذا هو الواجب عليه، ولو فعل ذلك فإنه لا يكون آثما. نعم. وكما سبق أن المقصود من المبيت لا يلزم منه الجماع، لا يلزم من المبيت الجماع. نعم.
قال رحمه الله: ومن كل ثمان إن كانت أمة.
إذا تزوج أمة، ومعلوم أن الزواج بالأمة يشترط فيه يشترط فيها أن تكون ألا يجد مهر الحرة، إذا لم يجد مهر الحرة يجوز له أن يعقد على الأمة، وإلا فالإماء يجوز التسري بهن بأكثر من أربعة، حتى لو عنده 20 أمة يجوز له أن يتسرى بهن. وأما في الزواج فإنه لا يتزوج إلا أربع نسوة، سواء كن إماء أو حرائر. نعم. فالأمة على النصف، كل ثمان ليال يبيت عندها ليلة. نعم.
قال رحمه الله: إذا لم يكن له عذر.
إن لم يكن له عذر، يعني كان يكون مريض أو نحو ذلك، وأراد أن يمرض عند إحداهن ويصعب انتقاله، وانتقاله قد يضر بعافيته وصحته، فإنه لا مانع أن يستأذن نساءه ويمرض عند إحداهن من يرغب فيها في خدمته، كما مرض النبي عليه السلام عند عائشة رضي الله عنها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإصابتها مرة في كل أربعة أشهر إذا لم يكن له عذر.
وإصابتها يعني الجماع مرة في كل أربعة أشهر إذا لم يكن له عذر. قال شيخنا حفظه الله: لما ذكر المؤلف رحمه الله أن حق المرأة على زوجها أن يبيت عندها ليلة من كل أربع، أشار إلى أن المبيت لا يستلزم الجماع، فذكر أن الواجب عليه الجماع مرة في كل أربعة أشهر إذا لم يكن هناك عذر، وذلك لأن الله تعالى قد جعل أقصى مدة لمدة حلف لمدة لعله لمدة من حلف ألا يقرب زوجته أربعة أشهر. قال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، يعني رجعوا، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فلا بد أن يصيبها كل أربعة أشهر. ولذلك عمر رضي الله عنه لما كان الرجال يريدون السفر واستأذنوه سأل حفصة، فقالت أن المرأة تصبر أربعة أشهر فأذن لهم بذلك. فلا بد أن يصيبها كل أربعة أشهر حتى لا تقع في الفتنة وفيما حرم الله سبحانه وتعالى من الفاحشة والزنا. فإن لم يصبها فلها بعد ذلك أن تطالبه عند القاضي بذلك، فإن لم يفعل لها أن تطلب الطلاق، لها أن تطلب الطلاق. ولعل القانون عندنا كذلك أيضا، ها؟ كذلك علي ولا تدري؟ ليس كذلك؟ هذا محامي، ها؟ تعرف قانون هذا ولا ما تعرف؟ ها؟ هذه هي شريعة الله، ها؟ للغيبة، للغيبة ولا للغيبة؟ إذا ارتابها تصبه بالطلاق للغيبة إذا غاب عنه كم سنة ولا كم أربعة كم ولا يرجع للقاضي سنة؟ فإن الحنابلة أكثر من ذلك. والصواب في ذلك أنه ترجع في ذلك إلى القاضي، ترجع في ذلك إلى القاضي إذا غاب الزوج مدة ويخشى على المرأة الفتنة ولا يدرى، وهذه الغيبة كانت في سفر يعني فيه خطورة على الزوج، فإن القاضي له أن يطلقها إذا خشيت على نفسها الفتنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن آل منها أكثر من أربعة أشهر فتربصت أربعة أشهر.
الإيلاء هو حلف الزوج، قال شيخنا: الإيلاء هو حلف الزوج الممكن جماعه على ترك وطء زوجته الممكن جماعها لمدة أربعة أشهر أو أكثر. فإذا حلف الزوج على ترك جماع زوجته أكثر من أربعة أشهر فإنها تنتظر أربعة أشهر، فإن رجع قبل هذه المدة ووطئها فهذا هو الأفضل ويكفر عن يمينه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينه. المحشي بالأسفل قال: أخرجه مسلم. وليكفر عن يمينه، هذا عند مسلم معلوم أن هذه ليست في الصحيحين، في أحد مع صحيح مسلم في نفسه في صحيح مسلم لا، هذا الحديث: من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتها، أما زيادة وليكفر عن يمينه المعلوم أنها ليست في الصحيحين ولا في أحدهما. راجع 1650 عندك، اقرأ. وليفعل هكذا، فليكفر عن يمينه، أعد. وليفعل، نعم نعم، هذا في صحيح سبحان الله. نعم، فليكفر عن يمينه وليفعل. نعم نعم. فإن لم يرجع عن ومضى في إيلائه فعلى الزوجة أن تصبر ولا تطالبه بالطلاق حتى تمضي الأربعة أشهر. قال الله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. نعم، إذا المرأة تصبر حتى لو قال لها: لا آتيك لمدة أربعة أشهر، فهل من أول الأمر من أول ما يقسم تطالبه بالطلاق أم تنتظر تتربص الأربعة أشهر؟ تتربص الأربعة أشهر، فإن أتاها في خلالها فالحمد لله، وإن لم يأتها فإن أتاها يكفر هو عن يمينه، فإن لم يأتها وخافت على نفسها فإنها تطالب القاضي أن يطلقها منه. نعم، هو يجبر على الطلاق حينئذ. نعم.
قال رحمه الله: ثم رافعته إلى الحاكم فأنكر الإيلاء أو مضي الأربعة أشهر.
نعم.
أو ادعى أنه أصابها وكانت ثيبة، فالقول قوله مع يمينه.
نعم، إذا مضت الأربعة أشهر فلم يرجع فحق للزوجة أن ترفع أمرها للقضاء، وحينئذ إما أن ينكر ما ادعته زوجته من إيلائه منها أو أن يقر بذلك. فإن أنكر الإيلاء فقالت: ما آليت، فقال: ما آليت أو ما حلفت. أو أنكر مضي الأربعة أشهر فقال: لم تنقضي الأربعة أشهر بعد، فالقول قوله لأن معه الأصل لكن عليه اليمين، فيقول: والله ما آليت أو يقول والله ما مرض لأربعة أشهر. قوله أو ادعى أنه أصابها وكانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه. قال شيخنا وكذلك لو ادعى أنه جامعها وكانت ثيبا يعني غير بكر فالقول قوله لأن هذا مما يتعذر إقامة البينة عليه ولا يعرف إلا من جهته وعليه حينئذ اليمين فيقال له احلف فإن قال والله قد جامعتها فإنه يصدق بيمينه. نعم.
قال رحمه الله وإن أقر بذلك أمر بالفئة عند طلبها وهي الجماع فإن فاء فإن الله غفور رحيم.
نعم. قال شيخنا أي وإن أقر بأنه آلى من زوجته وأن الأربعة أشهر قد مضت فإن القاضي يأمره أن يعود إلى جماع زوجته عندما تطلب ذلك، فإذا رجع إلى ما كان عليه من جماع زوجته فإن الله تعالى يغفر له ما سلف من التقصير. وهذا يدل على أن عدم الجماع بدون عذر شرعي في خلال الأربعة أشهر هذا مخالف للشريعة، لأن المرأة قد يؤدي بها ذلك إلى الفتنة والعياذ بالله. فإما أن يعني يسرحها بمعروف، وإما أن يأمرها أن يعني تسقط حقها إن شاءت وتبقى معه، ولكن بشرط ألا يخشى عليها الفتنة، فإن كان يخشى عليها الفتنة فإنها تطلق وتنكح زوجا آخر عسى أن يكون خيرا لها. نعم.
قال رحمه الله تعالى وإن لم يفئ أمر بالطلاق فإن طلق وإلا طلق الحاكم عليه.
نعم. فإذا لم يفي يعني لم يأتي امرأته ولم يجامعها يأمره القاضي أن يطلق، فإن لم يطلق فإن القاضي يجبره على الطلاق. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وعن أبي صالح قال سألت 12 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يوالي، قالوا ليس عليه شيء حتى تمضي الأربعة أشهر فيوقف، فإن فاء وإلا طلق. فإن فاء يعني رجع لجماع زوجته وإلا طلق. إما أن يطلق هو يقول له القاضي طلق زوجتك حتى لا تعرضها للفتنة هداك الله، فإن لم يطلق فالقاضي يجبره على الطلاق. نعم.
قال رحمه الله ثم إن رجعها أو تركها حتى بانت فتزوجها وقد بقي أكثر من مدة الإيلاء وقف لها كما وصفت.
نعم.
وقف لها كما وصفت. ومن عجز عن الفئة عند طلبها فليقل ومتى قدرت وجمعتها ويؤخر حتى يقدر عليها.
نعم. عليك ذكر الشرح أيضا.
قال قوله ثم إذا رجعها أو تركها حتى بانت فتزوجها وقد بقي أكثر من مدة الإيلاء وقف لها كما وصفت. قال الشارح وحفظه الله أي ولو آل منها فلم يجامعها حتى طلقها وقع الطلاق عليها، فلو رجعها بعد ذلك فإنه تمت مدة الإيلاء يوقف
وقع الطلاق عليها لأنها محلا للطلاق حيث أنه لم يجامعها. أما إن كان جامعها في هذه الحيضة فإنه لا يشرع له الطلاق حتى تحيض وتطهر فيصير الرحم يعني خاليا من النطفة، لأن الطلاق في طهر جامعها فيه طلاق بدعي وتنازع العلماء في وقوعه أو عدم وقوعه. شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وسماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز كلهم وعلامة مصر أحمد شاكر وطاووس بن كيسان وجماعة من أهل العلم يرون عدم وقوع الطلاق في الحيض وفي طهر جامعها فيه، طلاق البدعي في الحيض أو في طهر جامعها فيه هذا محرم وتنازعوا في وقوعه. فالأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على وقوعه، والجمهور هو قول الشيخ صالح الفوزان قول الشيخ عبد العزيز عبد الله الرشح أيضا، وأما سماحة الشيخ بن باز رحمه الله فكان لا يرى وقوع الطلاق في الحيض، وهذا هو الأظهر والله أعلم عدم وقوع الطلاق في الحيض. ويوجد رواية في حديث عبد الله بن عمر العمدة للفريقين حديث عبد الله بن عمر لما جاء طلق امرأته فقال عمر يا رسول الله إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهو حائض، فقال عليه السلام أيستحمق أحدكم فيطلق امرأته وهي حائض؟ مره فليراجعها حتى تطهر، حتى تحيض ثم تطهر، فإن شاء طلق وإن شاء أمسك. في رواية قال ابن عمر فلم أعدها شيئا أو لم أحتسبها شيئا. وأما ما جعل ابن عمر أنه كان يقرأ الطلاق في الحيض فهذا يعني كان ابن عمر ما يفتي به عدم الوقوع، وأما أنه أوقعها على نفسه لرواية فاحتسبتها تطليقة أو طلقة أو فاحتسب التطليقة أو طلقة، فقيل هذا يعني من ابن عمر على سبيل الاحتياط، وأما الإفتاء فيكون بمقتضى الدليل، ولذلك كان ابن عمر يفتي بعدم وقوع الطلاق في الحيض رضي الله عنه، هو صاحب الواقعة هو أدرى بها رضي الله عنه. وهذا هو الأظهر قول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وسمعت الشيخ ابن باز مات على الفتوى بذلك، مات على الفتوى بعدم وقوع الطلاق في الحيض رحمه الله. نعم. في نزاع بين العلماء هل القرء الثلاثة قروء ثلاث حيضات أم ثلاثة أطهار، ولا ظهر الثاني والله أعلم. لا، على قولي على اعتقادي هو إن كان يعتقد أن الطهر هو القرء ينتظر حتى تطهر، انتظر حتى تطهر، وهذا هذه واحدة ويردف عليها اثنتين ثلاثة قروء، اثنين ثلاثة قروء. نعم.
قال حفظه الله تعالى فإنه تمت مدة الإلاء يوقف، فإما أن يفيء ويرجع لوطئها وإما أن يطلق، فإن رفض طلق عليه القاضي. وكذلك لو آل منها فلم يجامعها.
هذه من الصور التي يجبر القاضي الإنسان على أن يطلق فيها. وكذلك إذا اشتكت المرأة من سوء المعاملة للزوج وسوء أخلاقه معها ورفض أن يطلقها وأراد أن يعلقها، لا هي متزوجة يعني زواجا طيبا وعشرة طيبة، ولا هي مطلقة فتنكح زوجا آخر، فللقاضي إذا رفعت أمرها إليه أن يجبره على الطلاق. نعم.
قال وكذلك لو آل منها فلم يجامعها حتى طلقها وتركها حتى انقضت عدتها منه أو بانت منه بفسخ أو طلاق ثلاث أو بخلع ثم عاد فتزوجها وقد بقي من مدة الإلاء أكثر من أربعة أشهر، فإنها تتربص أربعة أشهر ثم يوقف، فإما أن يفيء أو يطلق، وإن لم يطلق طلق القاضي عليه. قال المصنف رحمه الله ومن عجز عن الفئة عند طلبها فليقل متى قدرت جمعتها ويؤخر حتى يقدر عليها. قال الشارح حفظه الله أي ومن أمره القاضي بعد انقضاء الأربعة أشهر بالفئة وجماع زوجته وكان عاجزا عن الجماع وقتها فإنه يقر بالفئة بلسانه ويقول ماذا قدرت على الجماع جمعت، ويؤخر حتى يزول عذره ويقدر على الجماع.
نعم، لو أنه مريض مثلا مرضا يمنعه من الجماع صار في هزال وضعف وآل وكان قد آل فإنه ينتظر عليه الأربعة أشهر، فإن جاء وقت إرجاعه لزوجته أو رجوعه إلى زوجته رجع، وإن لم يستطع فإنه يقول إن استطعت سأطأها. نعم. نعم نعم الظاهر أن يسلم آلى من نسائه في مشربة عنده كما في صحيح البخاري. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب القسم والنشوز.
نعم. قال شيخنا سلمه الله: المراد بالقسم القسم بين الزوجات، فإن كان الرجل عدة زوجات فعليه أن يقسم لكل واحدة الليلة، كما أنه يعدل بينهن في النفقة والكسوة، يعني الواجب العدل فيه النفقة، وليس المقصود العدل في النفقة أن يعطي كل امرأة مثل قيمة الأخرى، قيمة ما أعطى الأخرى، إذا أعطى واحدة ألفا يعطي الثانية ألفا، لا، وإنما على حسب ما يكفيها من العيشة الكريمة. يعني ليس معقول أن امرأة عندها 10 أولاد تأخذ من النفقة امرأة عندها طفل واحد. هل العدل إعطاء كل على حسب نفقته أم كل قدر الآخر؟ كل على حسب نفقته. معلوم أن التي عندها 10 أولاد غير اللي عندها ولد واحد، لا شك أن النفقة تختلف. والله جل وعلا قال: والنفقة والكسوة، كذلك الكسوة يعطيها ما يكفيها، لا يلزم إذا جاء لهذه بثوب يأتي لهذه بثوب، يعني واحدة عندها 20 ثوب واحدة ليس عندها إلا ثوب واحد، فأتى لأم ثوب واحد بثوب، هل يلزم أن يأتي لأم 20 ثوب بثوب آخر؟ لا، لا يلزم، عندها ما يكفيها الحمد لله، عندها ما يكفي، طالما عندها ما يكفيها الحمد لله. والمبيت يبيت عند كل واحدة منهن ليلة يقسم، أو ليلتين ليلتين أو 3 3 على حسب ما يتفق معهن. نعم. النفقة والكسوة والمبيت والسكنة أيضا يختار لكل واحدة منهن ما يناسبها من السكن، ولا يلزم هذه شقة ب3 غرف يبقى الأخرى شقة ب3 غرف، لا يلزم، قد تكون هذه عندها أولاد كثر وهذه ليس عندها أولاد، هذه شقة 3 غرف هذه شقة غرفتان أو غرف، كل على حسب يعني ما يناسبه. نعم. فقال الله تعالى: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. والنشوز هو ما يكون من الزوجة من عدم الطاعة لزوجها ونفورها منه، وما يكون من الزوج من الإعراض عن زوجته والرغبة عنها. فالزوجة لا يصح لها عدم طاعة زوجها، لا يجوز هذا، لأن الزوج ولي أمر في البيت، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وأيضا الزوج لا يحل له أن يعرض عن زوجته، فإن كرهها إن شاء طلقها، فإن أرادت أن تبقى معه وتسقط حقوقها تبقى معه، من المبيت والسكنة والنفقة والكسوة. لابد من تعليم النساء هذه الأمور، لأنه قد ينشأ ذلك عند الزوج أنه يبغضها أو يعني يكرهها، أو هي تكرهه ولا تحبه فيصيبها النشوز لا تطيعه، لا، هذه معصية، النشوز هذا معصية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعلى الرجل العدل بين نسائه في القسم.
في القسم وكما سبق كذلك النفقة والكسوة والمبيت والسكنة. القسم بين الزوجات واجب بالإجماع، قال شيخنا بالإجماع، فيكون عند كل واحدة منهن ليلة، ولا يعني هذا تكليفه بأن يسوي بينهن في محبة القلب وما ينشأ عنها من الوطأ، لأن الوطأ ناشئ عن المحبة، إذا لم يمل قلب الإنسان إلى المرأة ربما أنه لا يجامعها مدة من الزمن. فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب عائشة أكثر منهن، وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب. قال النووي رحمه الله: وأجمع المسلمون على أن محبتهن لا تكليف فيها ولا يلزمه التسوية فيها، لأنه لا قدرة لأحد عليها إلا الله سبحانه وتعالى، وإنما يؤمر بالعدل في الأفعال، ويحرم عليه أن يميل إلى بعضهن في الحقوق والأفعال التي يملك العدل فيها، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. ينتبه الإخوة الذين يعددون النساء أن يتقوا الله جل وعلا فيما يجب العدل فيه، لا يصح أن يميل إلى امرأة فيما يجب فيه العدل، وهو النفقة والكسوة والمبيت والسكنة. أما ميل القلب كونه يحب هذه المرأة أكثر من الأخرى، أو يحب أن يجلس في هذا البيت أكثر من الآخر، فيحمله هذا الحب أن لا يبيت عند هذه ويبيت عند هذه، فيكون هذا معصية. أما إن مال بقلبه إلى هذه أكثر من هذه فهذا شيء لا يملكه الإنسان، لا يملكه الإنسان. وبعض النساء عندهن غباء شديد في هذا، إذا عدد الرجل النساء تراها تحاربه بكل صور المحاربة، بل تكاد أن تقاتله إن لم تقتله، فتفعل أشياء عجيبة، ربما تكذب وتخادع وتلعب، وكانت مثلا تساعده في المعيشة فتمتنع عن ذلك، وكانت تحسن الطعام فتمتنع، تحسن اللباس والمقابلة فتمتنع، وهذا من الغباء. أنت أصبح لك الآن نصف هذا الرجل، حافظ على النصف بدلا من أن يضيع النصف الآخر، هذا من الذكاء، حافظ على النصف. يعني إن لم يكن لك كله فحافظي على نصفه، الباقي معه، وإلا سيضيع النصف أيضا. وهذا خطأ، وهذا خطأ، هذا خطأ من النسوة وسوء تربية عند كثير من النساء مع الأسف. وأيضا ربما يكون السبب في ذلك أن النساء لا، أن الرجال لا يتقوا الله جل وعلا في العدل بين النساء. ربما تفور المرأة وتغلي وربما قد يصل بها السب والشك أحيانا، فالإنسان يصبر ويصبر، يقول اتق الله، هذه شريعة الله وهذا دين الله ونحو ذلك، فإن استقامت فالحمد لله، وإن لم تستقم فلتختر لها ما شاءت. نعم. ولا يغضب ولا يضرب ولا يسب ولا يلعن ولا نحو ذلك، وإنما يكون راسخا ثابتا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعماده الليل.
وعماده الليل يعني المعتبر في القصب زمان الليل للنهار، لأن الليل للسكن فيأوي الإنسان فيه إلى أهله، والنهار للمعاش والخروج في الأشغال. قال الله سبحانه وتعالى: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. لكن من كان عمله في الليل فيكون القسم في حقه في النهار، لأنه في الليل يكون في عمله، إذا كان يعمل بالليل فيقسم بالنهار على خلاف الأصل، وإلا فالأصل هو المبيت ليلا، عند هذه ليلة وهذه ليلة، أو هذه ليلتين وهذه ليلة وهذه ثلاث وهذه ثلاث، على حسب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فيقسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين.
كما سبق أن الأمة على النصف. نعم. وهذا بشرطين: ألا يملك مهر الحرة، وأن يخاف العنت. نعم.
قال: وإن كانت كتابية.
وإن كانت كتابية، وهذا يدل على نكاح الكتابية اليهودية أو النصرانية، بخلاف المشركة والكافرة التي ليس لها كتاب، أو الوثنية فإنه لا يجوز نكاحها أبدا ويحرم نكاحها. فإذا تزوج كتابية يهودية كانت أو نصرانية فإنه يسوي بينها وبين زوجته المسلمة في المبيت والنفقة والكسوة والسكنة. وبعض الناس يقول هذا يدل على وجوب حب أهل الكتاب وعدم بغضهم، وجوب موالاتهم وتوليهم، وهذا باطل، لأن التولي والموالاة شيء وجواز نكاحهن شيء آخر، لأن هذا الحب حب ماذا؟ حب جبلي، كحب الرجل لأبيه الكافر وأمه الكافرة، فهل هذا فيه تولي أو موالاة؟ لا، هذا شيء جبلي، الإنسان فطر عليه وجبل عليه، بخلاف التولي الذي هو الحب والنصرة وتصحيح المذهب. قال الله جل وعلا: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فالتولي شيء، ومحبة اليهود والنصارى شيء آخر. وأيضا بعض الناس يستشهد بآية الممتحنة في قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه. فالبر والإحسان والعدل والإنصاف شيء والتولي شيء آخر. لذلك قال الله إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تولوهم. فالتولي غير البر والقسط. البر والقسط مع الكفار جائز مشروع، وأما التولي والموالاة فإنها محرمة لا تجوز، فانتبهوا لهذا. نعم نعم كالحرة، طالما أنها حرة لها ليلة ولها ليلة. نعم 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 مشروع، يعني يشرع البر بهم والإحسان إليهم. نعم.
قال رحمه الله وليس عليه
عفوا. ونقل ابن منذر قال شيخنا قال ابن منذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن القسمة بين المسلمة والذمية سواء، والذمية سواء يقسم. لكن مع ملاحظة أن ابن المنذر وابن عبد البر المالكي والنووي أبو زكريا ربما يكون الإجماع مع وجود مخالف، فعندهم يصح الإجماع ولو وجد مخالف لهذا الإجماع. الحاصل أن هذا نقل فيه الإجماع عن ابن المنذر رحمه الله تعالى، وله كتاب في الإجماع سمى الأوسط في الإجماع والسنة. نعم.
قال رحمه الله وليس عليه مسوغ في الوطء بينهن.
وهذا الذي قال الله تعالى فيه ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصت. وبعض الناس يقول يحرم التعدل، لماذا؟ لأن العدل واجب، والله يقول والتعدل سنة أو جائز، والله يقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا، إذن يحرم التعدل لأن العدل واجب، وإذا عدلت لن تعدل. لا، هذا جهل، لأن هذا العدل إنما هو فيما يجب العدل فيه، فيما يجب العدل فيه. فهناك شيء يجب فيه العدل وشيء لا يلزم فيه العدل، وهو ميل القلب لا يلزم فيه العدل، لأن الإنسان لا يملك ذلك. وأما في النفقة والكسوة والمبيت والسكنى فيجب العدل، فلا منافاة بين الآيتين ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. لا 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 منافاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى وليس له البداءة في القسم بإحدهن ولا السفر بها إلا بالقرار.
إذا أراد أن يقسم فإنه يقرع في هذا القسم، لا يبدأ بإحداهن، لأن هذا فيه نوع تفضيل لها على أخواتها. نعم.
قال إلا بقرعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فيتهن خرج سهم وخرج بها معه.
نعم، إذا أراد أن يأخذ معه امرأة من الأربعة نسوة ماذا يفعل؟ يفعل قرعة، وأيتهن خرجت قرعتها تسافر معه. وإن اتفقنا على أن يكون كل واحدة مرة في السفر لا بأس، لكن إذا تنازعنا أو لم يتفقنا فإنه يقرع بين النساء، فمتى خرج سهمها خرجت معه، من أصابتها القرعة خرجت مع زوجها في السفر. نعم.
قال رحمه الله تعالى
لعلنا نقف هنا، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول بارك الله فيكم شيخنا وحفظكم الله، ذكر الشيخ الراجحي كيف كانت المعاملات مع فضيلة الشيخ ابن باز رحمه الله، وهل كان قريبا منه أحسن الله عليكم، كيف يكون الطالب مع شيخه، نصيحتكم؟ أنا لم أسمع من الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الرجعي كيف كانت معاملته مع الشيخ ابن باز رحمه الله، لكن سألته وأنا أقرأ عليه كتاب تنبيه الإخوان إلى حقيقة الإيمان، وسألته في السيارة هل كم سنة درست على الشيخ ابن باز رحمه الله، قال 20 سنة ولله الحمد. يعني تصدر الناس بعد 20 سنة على شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله درس، ولكن رأيناه في الدروس كلما ذكر سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله كاد أن يبكي، يقول كان سماحة شيخنا، ويحكي بعض الأشياء عن شيخ ابن باز رحمه الله، وكان غاية في الأدب إذا خالف شيخه. في الخوارج مثلا سمعته يقول هذا اختيار سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز، أو سماحة الوالد عبد العزيز بن باز رحمه الله، أن الخوارج كفار، وإن كان الجمهور على خلاف قول شيخنا وهو الصواب، يعني قول الجمهور. يقول أحسن الله عليكم شيخنا، هل يجوز تقبيل الهدية؟ لعله قبول الهدية من الكافر في عيدهم لا، إن كان في أعيادهم لا، أما إن كان في غير أعيادهم فيجوز قبول هدية الكفار. يقول بارك الله فيكم، إذا كنت في البيت وطرق أحد الباب قد لا أستطيع أن أخرج فأتركه حتى يرحل، فهل في ذلك إثم؟ جزاكم الله. لا، ليس هناك إثم إذا تركه حتى ينصرف، ليس في ذلك إثم، بل ربما يفعل ذلك الإنسان مع بعض الناس لأنهم جهال، إذا قلت له أرجع يفعل مشكلة، وربما لا يرجع، يدخل غصب عن البيت. نعم، وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم.